الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل على القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إذا إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين يدي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نزالة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ولداؤه إلى جنبه على المشجر فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا بالحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فهذا للتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهدون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بركعتيه: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستأنف، ثم خرج من الدار إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة، حتى إذا صعد دام شاء، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان أحد طوافه على المروة فقال: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لمسة الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقال سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعبنا هذا أم بأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق فذهب قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي بن اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما وصل إلى المقام إلى قول جابر رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استلموا قطعوا رحلة ميمونة مباركة في مدة شهر من الرابع من ذي القعدة، فوصلوا مكة المشرفة في صباح في الضحى يوم الرابع من ذي القعدة من ذي الحجة. خرجوا في الرابع من ذي القعدة ووصلوا في الرابع من ذي الحجة. ودليل ذلك ما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة القمر من ذي الحجة، في رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. في زيادة أخرجها ابن خزيمة والبيهقي صحيحة، فيها قول جابر رضي الله تعالى عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، فأناخ راحلة بجانب باب المسجد، وهذا البيت هذا الباب الذي دخل منه هو باب الشيبة. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة في باب بيت النهائي، وكان البيت القريب للدخول انما هو باب بني شيبه فدخل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجار مكه كلها طريق ومنهج، فلك ان تدخل بيت الله في مكان شيء كلها طريق، ولك ان تذبح في مكه في كل فجاج مكه، فلا يلزم ان تدخل باب بني شيبه. ولكن ما أراد الأجر والاتساع والابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يدخل من هذا الباب، وكذلك إذا استطاع ولا سيما لم يحفظ وسيارته معه، إذا استطاع أن يدخل مكة في الضحى والصباح في أول النهار فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، ويجزئ في أي وقت وفي أي زمان في مواقيت الزمانيه اذا وقع الحج، قال امر مجزم بلا شك. قال حتى اذا اتينا البيت معه، من جاء البيت فبيت الله الحرام واولى البيوت التي يبتدئ فيها كذا، راح يدخل المسجد تدخل بالجميع عند رؤية الكعبة يسلم لك ان تقول ترفع يديك اللهم انت السلام منك السلام اللهم حينا بالسلام يا ذا الجلال والإكرام. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن عمر رضي الله تعالى لا يلزم القارن بمكة ولا سيما إن كان متعبا مرهقا أن يبدأ بالطواف وأن يبدأ بالركوع. وما أجمل أن تعتبر أو أن تطوف وأنت تتمتع بالطواف. وبدر فيه أخذ قصة الأرواح وتعب تقول فيك قوة تتحمل تعب ذاك اليوم. فلو احتجت لراحة، احتجت لنوم، احتجت لطعام، فإنك محرم محظورات الإحرام جارية في حقك، تفعل ما شئت. ثم بعد ذلك تبدأ بالكل. الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لبوا وأهلوا بعمرة. جاءوا يقول كما سمعتم ما كنت نعرف العمرة، أي ما كنا نعرف العمرة أنها تفعل في أشهر الحج. كنا نفرد الحج ونريد به، ولذا ورد في رواية عند ابن ماجه لا أخلقه بعمرة، وفي رواية متفق عليه وقد أهلوا بالحج مفردا، الجميع لم يمضي إلى الحج. الناس قسمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسم ساق الهدي وقتل له. في رواية البخاري ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. ولكن ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وقد ساق أبو بكر وعمر وأهل اليسار الهدى. أصحاب المال استطاعوا ان يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا صديق صاحبيه ابي بكر وعمر ساق. وفي صحيح مسلم ايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: وكان الزبير ممن ساق لها. فزوجها الزبير كان ايضا ممن ساق لها، وعلي ساق لها. فمن ساق الهدي قليل، والغالب ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم كما ترون كرواج البحر كثره. يقول المؤرخون ان عددهم يقارب 120,000 كلهم لم يسقوا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بفعل العمرة، ثم بعد الفراغ من العمرة بدأ التمارس في أنواع الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي بقوا محرمين لأنهم قارنون، ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا وأن يحلوا من إحرامهم وأن يعودوا إلى ثيابهم وطيبهم وأن تعود أحوالهم بعد فراغهم من العمرة كأحوالهم قبل البيئة. وكان ذلك في اليوم الرابع. فمن تمتع فإنما تمتع أربع أيام، لأن اليوم الثامن هو يوم التروية، هو يوم مغادرة مكة إلى منى. فالذي تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحل بعد فراغه من العمرة في اليوم الرابع من الحجة، وهو اليوم الذي وصلوا فيه، هم تمتعوا في الخامس والسادس والسابع وجزء من الثامن، وفي وقت الضحى في الثامن بعد ان طلعت الشمس الجديده هيئوا انفسهم وربوا دوابهم وحملوا المياه معهم ومشوا الى منى، لان منى لم يكن فيها ماء، ولحمل الحشيش وتغذيه الدواب في ذلك اليوم سمي هذا اليوم بيوم الفتح وهو اليوم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في صنيفه وفعله نتعلم منه ماذا نصنع إلى يوم الفتح. وفي درس إن شاء الله نؤمن من يوم التروية وماذا يفعل الحجيج مميزين الأفعال فمن هذا هو ركن ومن هذا هو سنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علم النافع والعمل الصالح. الناس اليوم بحاجة ماسة بحاجتهم للمال والطعام والدواء إلى فتح الحج. وأنتم يا طلبة العلم تتعلمون ليعلموا الطبيب إذا جاء المريض يأخذ عينة من الدم ليعرف الغواء لأن عينة الدم منتشرة من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. فإذا أردت أن تعرف علة المسلمين اليوم فانظروا إلى الحشيش فإنهم عينة مستخرجة من سائر أرجاء الدنيا من المسلمين. والذي ينظر إلى هذه العينة التي نسأل الله أن يبارك فيها ويتقبل منها يعلم مدى حاجتنا للعلم وأن وضعها الجهل. فلو وضعنا هذه العينة كما يرى الطبيب عينة الدم المفترض ويجري مجموع التحاليل على هذه العينة ليعرف صحة الإنسان فلو دخلنا هذه العينة وفحصناها ودققنا فيها ونظرنا فيها لوجدنا جهلا بلا أبواب وضروب وألوان كما يقولون في المثل العام أشكال الوجه. ولذا نحن بحاجة أن نتعلم ونعمل. نعم نتعلم ونعمل ومن لم ييسر له عز وجل له العمل يعلم يعلم أقاربه يعلم الناس الدروس إخوانه الدعاء والأئمة والخطباء وإخوان طلبة العلم المدرسين يعلمهم الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم إياكم مفتاح مفاتيح خير أعمالكم. حتى إذا أين بيت معه استلم الركن. في رواية أحمد بن قال استلم الحجر الأسود. إذا المراد الركن هنا الحجر الأسود. الواجب طوافي أن يكون سبعة أشهر. والشوط يبتدئ من الحجر وينتهي الحجر. وهذا الحجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنن الترمذي بإسناد جيد أنه نزل من السماء أبيض من الثلج فسودته خطايا بني. فإذا كانت خطايا تؤثر على الحجر فما بالك على القلب. ومن عجيب أن يوجد العيدروسي في كتابه المتساخر ذكر عن بعض العلم أنه صديق لماذا يهمك الشدة والقصر؟ وفي أهل المدينة والطين فقال يهمك جاوروا الحجر وأهل المدينة جاوروا سيد البشر فانطبع كل بمن جاور. الناس العوام يسمون هذا الحجر حجر الأسعد وهذه تسمية ما زرعه يهود. علامة الحجر اليوم معروفة لما تجاوز مقام إبراهيم قبل مقام إبراهيم يقول تجاوز الركن اليماني فتجد الحجر الأسود حجر الأسود حجر الأسود مقطع. بعض الناس يظن ان ما حوالي هذا الحجر هو الحجر. ما حوالي هذا الحجر ليس هو الحجر، انما هو قطع صغيره مفتته في داخل هذا التجويف الاسود. يعرف الحجر الاسود ب الله صبران قابله وهو الاخضر منه الاخضر. وكان قبل فترة من الزمن يعرف بخط ولوح بالبراق جميلة رائعة مطبوعة بين فيها مواضع حول الحج والصفا.
خط.
والأصل الوزان واللاي خط مما في.
خط.
الأوامر.
خط.
بالخط. الأوامر الخط الذي يدل على الحج والصفا لماذا؟ للمساعدة. فكلما ابتعدت عن الحجر تكون المساعدة أوسع. ولا يلزم حتى تبدأ بالشوط الأول أن تكون وأنت بعيد عنه أن يكون مقابلك أول. الذي يجانبه يكون مقابله وكلما ابتعدت عنه تفرج المساحة وتتسع. والمضمون أن تسامده إذا استطعت أن تقبله فلا حرج. ولا يلزم تقبيل الحجر أن يكون في الشوط. فلو أن رجلا ذهب ليقبل مطاف دون أن يطوف فلا حرج. وهكذا كان يصبر الرضاع. ولو زاحت عليه من غير أن يؤذي غيره فلا حرج. وهذا يكون في غير موسم الحج. في موسم الحج تقبيل الحجر أمر عسر جدا. تبدأ الشهر إن استطعت أن تمسه فالذي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مس النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بمشجن كان بيد أخر معقوفة في أثره وكان صديقه يقابل المشجن بعد أن مس الحجر. فمن استطاع أن يمسه بشيء قبله ومن لم يستطع أن يمسه بشيء أشار إليه من غير الفتح. والإشارة إليه تكون بجملة وتتجه إليه بصدرك. وكلما ابتعدت عنه اتسع المسافة. والمحفوظ من كلامه صلى الله عليه وسلم عند الإشارة التكبير أن تقول الله أكبر. وثبت على الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقولون قبل التكبير بسم الله. قل بسم الله الله أكبر. أما التكبير هو أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأل بسم الله يحتاج إلى عن الصحابة وصلى الله تعالى عليه. قال استلم الركن. قلنا استلم الركن اي الحجر الاسود. تطوف سبع اشواط. لا يوجد ذكر خاص بطواف. لا تطرق بغيره. ولا تردد كالببغاء ولا تشغل قلبك بقراءة الكتاب. توجه بقلبك إلى رب الأرض والسماوات واذكره وتيسر ما تحفظ. اقرأ مثلا الفاتحة وتدبر معناها. سائل ربك من خلال الهلال أو آخر رمضان أليس الكرسي. إذا كان تقرأ ما شئت تقرأ المعوذات تقرأ الإخلاص تدعو بما شئت تذكر ربك بما شئت. المهم أن تجبر. وإذا وجدت دموعك مع قلبك فهذا خير الروح. إذا وجدت إقبالا ورقة وخشوعا وبكاء في هذا المقام فهذا هو الحسن. اللهم إلا إذا وصلت إلى ركن اليمان. إذا وصلت إلى ركن اليمان ثم مشيت إلى الحجر الأسود ما بين ركن اليمان الحجر الأسود يسن لك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وإذا استطعت أن تمسح الركن اليماني فامسح ولا تفرش فإن مسحه يقول يسمى في الطواف إلقاء الكفارات أمران. الأمر الأول الرمل، والرمل أن تقرب، أن تقارب الخطوة، ماشي، أن تسرع إلى الأول. وهذا المراد بقول جابر رضي الله تعالى عنه: استلم المثنى فرمل ثلاثة ومشى أربعة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبع الأشواط. الثلاثة الأولى رمل، رمل يعني قصر هرول. الأشواط الثلاثة، والأشواط الأربعة متبقية مشى فيها مشيا صلى الله عليه وسلم. وسبب الرمل زال والحكم بقي. كفار قريش صعدوا على جبل ابي قبيس، وجبل ابي قبيس زال كان الذي يصعد عليه يوم الكعبه الا الجانب الذي ما بين الرد اليماني والحجر الاسود فانه لا يرى. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهكتهم حب يثرب، طرف الدار فيثرب كانت فيها مرمى، وأصاب الحب عند أول قلوب الصحابة ليثرب أصاب ابتلالا، وأصاب كذلك أبا بكر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن ينقل الحب من يثرب إلى الجوع، فرجع الحكم ما عن يثرب عن من دعا كلا الله الى الجوع. فكان كفار قريش يقولون ان هكذا ما يثرب، فحث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على الرمل ورمل معهم مع الانطباع، وانطباع عشق العاشق الايمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية يا تقدير عند مسلم في الصحيح أنه كان ينقل من الحجر من الرد إلى الرد اليماني، لما يتوارى عن قرب قريش من الرد اليماني إلى الحجر الأسود يمشي حتى في الأشواط الثلاثة الأولى. فالرمل والاطلاع سنتان محصورتان في طواف القلوب لا غير، الطواف الإفاضة وطواف الوداع لا رمل فيهما ولا اطلاع فيهما. والاطلاع لا يكون إلا عند الطواف. بعض الناس يتلبس بالاطلاع ويجد عجبه غريبا قبل وصوله مكة وأربعمائة من ذي الحليفة، لما يحرم يكشف في الأيام ويبقى ويصلي فيه. وقد قلت له ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بثوب واحد، لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. فهذا الذي يصلي وكتفه مكشوف صلاته في خطر، وعلى أقل الأقوال من أهل العلم خالف ووقع في المكروه وارتكب النهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاطلاع أولا لا يكون له أقوال القلوب، ثانيا لا يكون إلا الطواف. لما تبدأ بالطواف الطويل، لما تريد تبدأ بالطواف تكشف عن عاتقين قبل ما تطلع، وبعد ما تطلع بشروط السابع على ترجع فتذكر العهد. فالاطلاع خاص بطواف القلوب، وكذلك الرمل. سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى مرة. في رواية من زيادة من حديث جابر عند أحمد في المسند قال: حتى إذا فرغ المطاف عمل إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه. هنا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. بعد كل سبع أشواط يوجد ركعتان. بعد كل سبع أشواط يوجد ركعتان. فعند البخاري لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. الطواف يتطور به لما أحرم وأصبح محلا وأراد أن يتطوع فيقول: هذا أمر حسن وطاعة جليلة والعفو عظيم، ولكن بعد كل أسبوع بعد كل سبع أشواط يوجد ركعة. أيهما أفضل؟ كثرة الصلاة في بيت الله الحرام والصلاة في 100,000 صلاة أو كثرة الطواف؟ قال أهل العلم: للقادم على مكة الأفضل كثرة الطواف، والذي في مكة الأفضل كثرة الصلاة. المقيم في مكة يتمكن من الطواف متى شاء، فنكثر من الصلاة. وأما القادم على إليها خارجية فالأفضل في حقه كلما وجد نشاطا عنده أن يقوم. والطواف سبع أشواط، بعد كل سبع أشواط ركعة. والطواف تجب فيه الطهارة، ولذا المرأة الحائض إذا دخلت مكة وهي حائض كما حصل مع عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية صحيح مسلم، حتى إذا بلغ الصف وهي على مكة المليان عركت، والمراد بعركت الحائض. فماذا مكة في مثل العمرة؟ وهنا مثلا ألم يقل الفقهاء أن المرأة الحائض إذا دخلت مكة فإنها تسعى وتطوف؟ كنا لم يثبت عن عائشة أنها سعت، ومرارهم في كلامهم هذا أن المرأة إذا فرغت من طوافها وبعد فراغها من طوافها فأجعلتها حيضتها فلها أن تكمل سعيها. وأما وهي دخلت مكة وهي حائض فلا تطوف ولا تسعى، وحكم الطهارة في السعي فيها خلاف يأتي إلى بعد قليل إن شاء الله. والطائف لابد أن يكون على طهارة. ووقع خلاف شديد بين أهل العلم ما هو حكم الطهارة في الطائف على أقوال، والمشهور منها أولا إنها واجب الصلاة، فإن تخلفت فيرجو الطواف. واستدل من قال بهذا بحديث رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلام طواف الصلاة، لكن فرق بين طواف الصلاة أنك إن تكلمت في طوافك فإن طوافك صحيح. علم العلم وعلى رأسه الإمام رحمه الله وغيره يعدون طبع الحديث ويقولون هذا الحديث موقوف على المعنى، فإن كان موقوفا نستطيع اتخاذه، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الطهارة للطائف واجبة ولكنها ليست شرط صحة، وهذا لم يراه الصواب بناء على ان طواف الصلاة ليس من الركوع وانما هو موقوف. لماذا؟ الصبي الذي معك طفل منك كان اتخذ لك طهارة، لو ان رجل الطاقة فرجع الى البلاد فتذكر انه الله على غير وضوء طواف صحيح، أهل ورجع عنه بالنسيان، لكن طواف الصلاة طواف. وهنا تأتي مسألة اختلف فيها العلماء شديدا، وهي أن الحائض والنفاسات تحدث الركبة إن لم تقف طواف الإفاضة، ولكنها لا تحبس إن بقي عليها طواف الوداع. فقد أجمع أهل العلم قاطبة أن المرأة إذا جاءت الحيضة وأدت مناسكها ولم يبق عليها إلا طواف الإفاضة فترجع إلى بلادها ولا شيء عليها. إذا فاتها طواف وداع المرء إذا فاجأتها حيضها وقد فعلت جميع مناسكها ولم تطف طواف الوداع فإنها ترجع إلى بلادها ولا شيء عليها. فطواف الوداع إنما شرع من أجل تعظيم البيت، وهو على التحقيق ليس مناسك الحج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احابس المال طواف المراه حاضر لا تحبس بقي عليها طواف وذل، اما ان بقي عليها طواف الافاضه وهو من كان الحج فتحبس. فإذا قال أمرها أن تكون نفساء فبعض النساء قد تخيط صوت الحج وقد يأتيها الحج واحد يوم العاشر ويجب بالمرأة أن ترعى نفسها وأن تتأهلها ولا خرج أو أخذت الحبوب التي تحبس دم الحج. وقد رخص عطاء كما في مصنف عبد الرزاق للمرأة الطاهر أن تشرب نقيع الأراك، قال لأنه نهج الدم ولا أدري أن يكون مصنوعا يوم حبس الدم لعل لكن المرأة لها أن تأخذ ما يحبس دمها حتى ترجع بحج صحيح لا خلاف فاجأتها في المولد الصلاة تحبس قد تحبس. أراه ما تبهر تفارق ركبها مع رقيبها، الآن تفارق ممكن أو غير ممكن، ممكن أن يشارك طالب الثاني، ممكن مشكلة لأهل صاروا الناس، يمكن طبعا أن تعود إلى بعض البلاد ولا سيما البلاد التي تسمى في أيامنا هذه مجلس التعاون الخليجي عن الكويت والعراق، المرأة ترجع في بيتها وتطعم بيتها ويمنع في حقها مهدورات الحرام وهي في بلادها، متى تطهرها ترجع في بيتها تطلب مهدورات الحرام وترجع ويتم منعها. هذا ممكن في حق بعض الناس، لكن بلا شك ان هذا ليس ممكن في حق جميع الناس من جهه، ومن جهه اخرى ليس ممكنا قديما. استوقفتني فتوى شيخ الاسلام وقد شنت عليه بسببها هجمه شرسه، بل تجرأ بعض ذوقها فكفروه، نسأل الله العافية. شيخ الإسلام الذي يقرأ فقهه في الخلاف يجد أنه رحل الصدر يمشي خلافه، وإن كان الوجه مع الدليل لكنه يلقي بالخلاف وزنا في مسألة طواف الحائط. شيخ الإسلام قال لجميع علماء الزمن، تفكرت لماذا المخالفة وتحمل تبعات المخالفة، فرأيت بعد تدبر أن تحمل شيخ الإسلام التبعات الشديدة لهذه المخالفة لرفع حرج شديد عن هذه الأمة بأسرها في زمن من كان يأتي حاجة من الصين يأتي قبل سنة راجع للدواء، فكان شيخ الإسلام يرى إعمال سمة أن النص عملي، وكان يختار أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف وإنما الطهارة واجب، فمن طار وهو ليس على طهارة طوافه صحيح، فإن كان قد تعمد عدم الطهارة فهو واجب. قال المرأة الحائض تشتد تستسفر كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما استطعت تتأخر وإذا ما استطعت تعود، تستسفر تشتد تترفق قدر استطاعتها وتطوف على حالها وترجو حج وصحيح. أما فتوى من يقودها علي الحاج القاضي فلعل الحاج القاضي يدخل وهي بعد ما تصل بلادها، والنصوص الشرعية عملية، فإن سببنا سمة العمل من أي نص تنفع الأخير وليس بأصيل ولا أصيل، فكل نص ينبغي أن يفهم على ما يقبل العمل يقبل الطبيعة. فالأصل في من يطوف أن يكون على طهارة، الحائض والطوف ممنوع من الطواف إلا في صور نادرة لم ينهى. إذا شك الطائف أو الطاقة ثلاثة أربعة يبني على لا أعرف حتى يخرج من الطواف وقد طاف سبعة أشهر، لو بقي عليه شوط وتذكر فيما بعد أنه فاته كان يودع طعام بطعام مسكين. الطواف يشرع في أي ساعة ليل أو نهار بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا صلى بالبيت او طاف في اي ساعه ما شاء بين الله، طاف النبي واحدا فالطواف مشرع قد يكون الشيطان الشام وهو شرع الطاعة أن يكون فيه صبر، وهو شرع الطواف أن يكون الرجل محمولا على عرباء أو أن يكون محمولا على رؤوس، فلا حرج، هذا كله ولله الحمد والمنة مشروع. قال استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم والمكان الذي ترونه عليه يوم الدجاج، وهذا الدجاج وهذا المعدن الحاسم الذي عليه الله أعلم من القادر رضي الله عنه، ورجال المسلمين اليوم يتمسكون به ويتبركون به، وهذا شيء يطلب حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويرفع البيت، وكان هذا المقام لسيقا في البيت، فاجتهد عمر فأخره إلى المحل الذي هو فيه آل حتى لا يكون سببا للازدحام، ووضع الكوبا حداد ومناقشات بين علماء الأصلي هل يجوز لنا أن تؤخره لأنه لا يولد ازدحام، فالذي عليه يحققون من أهل العلم أن المصور الذي جعل عمر يؤخره متحقق الآن أكثر من تحققه في زمن عمر، ولذا لا حرج لو أن أولياء الأمور أخروا المقام عن موضعه الآن أخروا العلوم، لا حرج. هل يلزم أن يكون المقام بينك وبين الكعبة؟ هل هو أفضل؟ بل هو ولكنك لو صليت في أي مكان أجزاء كذلك. علق البخاري عن عمر وثبت عنه موجودا أنه طاف بالبيت أسبوعا ثم ركب ناقته وصلى ركعتين خارج الحرم. لو أن الله نسي أن صلى ركعتين من ركع ركعتين صلاهما في محل في فرد البيت، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الفراغ كما عند أحمد حتى يفرغ عمل إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه، الرواية التي معه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم. اختلف أهل العلم هل يسن قراءة هذه الآية كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أم أن النبي قرأها ليفسرها؟ هل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمها ولنا أن نقرأها أم أن النبي قرأها حتى يبين للناس أن معناها هو العمل الذي عمله من الصلاة وراء مقام إبراهيم؟ الصلاة أنه يسن
أشواط السبعة. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلنا هذه القراءة إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعبدا وإما قالها ليبين أن تأويلها فعله، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعبدا، ولذا يسن لكل حاج أو معتمر بعد أن يفرغ من الأشواط السبعة أن يقرأ الآية، والدليل على ذلك زيادة عند الإمام النسائي في المجتبى. قال الإمام زاد النسائي قال فقرأ ورفع صوته يسمع الناس، النبي قرأ ورفع صوته يسمع الناس ليقتدوا به، قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت، قلنا هذه لكل أسبوع لكل سبعة أشواط، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، القائل فكان أبي يقول جعفر بن محمد راوي الحديث عن محمد بن علي بن الحسين تابعي الحديث الذي زار جابر ولده جعفر، قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقته، لا أعلمه أي لا أعلم جابرا إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا شككت هل قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في هاتين الركعتين قاله جابر من كيسه، أم أن جابرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ضبط، أنه ما حدث إلا بما ضبط، وقد يعمل بالشك. فبعض الرواة الثقات كمسعر كما يقول أئمة الجرح والتعديل شكه خير من يقين غيره، بعض الرواة شكه خير من يقين غيره. فهذا ثبت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في هاتين الركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، التخلي قبل التحلي، فنتخلى من موالاة المشركين ونتبرأ منهم ثم نتحلى بالتوحيد، وأن نقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. والجامع بين السورتين أن كليهما قصيرة، فتسن أن تكون هاتان الركعتان قصيرتين وأن لا يطول الإنسان فيهما لشدة الازدحام وكثرة الازدحام، ولا سيما هذه الأيام وكثرة مرور الناس ولا سيما النساء بين يدي المصلين. وهنا كلمة حول السترة في الكعبة، فالأصل في الإنسان أن يتخذ السترة وأن يجهد، ولا أشك أن التساهل شديد في الحرمين الشريفين. والوعيد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي عام، وصدر منه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وأول من خوطب به أهل الحرم المدني، وبلا شك ويشمل الحرم المكي أيضا. وإذا جاز هذا المرور فإنما يجوز في حالات فيها ضرورة معتبرة، وأما هذا التوسع الذي نراه يذهب ويجيء وهو محتار ماذا يدري ماذا يفعل ويمر بين يدي العشرات سواء كان ذكرا أم أنثى بين الناس، فالرخصة التي وردت في ذلك الحديث فيها ضعيف جدا، أعله الإمام ابن عيينة وهو ما رواه أحمد في المسند عن المطلب بن أبي وداعة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسترهم منه شيء. هذا حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في ضرورات تقع بسبب الازدحام، لكن هذه تكون الأصل فيها، الأصل أن نقللها على قدر استطاعتنا. فبعد الفراغ من أشواط السبعة يصلي ركعتين، والأحسن أن يكون مقام إبراهيم قرب أم بعد أن يكون بين يديه في جهة الكعبة المشرفة. لو لم يكن فلكل أسبوع ركعتان، فالركعتان صحيحتان. وبعد قراءة من السنة أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زاد الإمام أحمد في المسلم بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، تأمل معي هنا قال قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، لورود الشك أجمل ولم يفصل. والصواب أن في الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية تقرأ قل هو الله أحد كركعتي الفجر، سنة الفجر وسنة المغرب في أول النهار وفي أول الليل، تتبرأ من الشرك وأهله وتتحلى بالتوحيد وتعلن أنك تؤمن بإله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. وقلت لكم إن مقصود الحج ذكر الله تعالى وإقامة التوحيد والإهلال بالتوحيد، ومن مقصوده أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أحمد قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. من السنة بعد أن تفرغ من الركعتين تذهب لزمزم. زمزم كانت بئرا، وكان ينزل إليها بأدراج، وكان قديما يعني يستقى منها بدل، ثم غلقت زمزم وأصبح عليها باب زجاجي، ووجدت أماكن للشرب والوضوء، ثم هدم هذا المكان وأصبحت زمزم في أواخر المطاف أو قريبا من أواخر المطاف، ثم رحلت الآن إلى مكان أبعد. فإن تيسر لك أن تذهب إلى تلك الأمكنة وتشرب وتطلع، والمنافق لا يضلع من زمزم، أن تضلع يعني أن تشرب من زمزم حتى تمتلئ، تكثر من الشرب من زمزم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من زمزم، وكان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه وعلى بدنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل زمزم من مكة إلى المدينة، وكان يصب بها على الزمنة والمرضى يطلب الشفاء، وزمزم لما شربت له، ويسن لمن يشرب زمزم أن تكون له نية، والنوايا تختلف على حسب حال الناس، فمنهم من شرب زمزم على أن يموت على الإسلام وأن تحسن خاتمته، ومنهم من شرب زمزم على أن يكون كعالم من أهل العلم من العلماء السابقين. فشرب الحافظ ابن حجر زمزم ليكون كالذهبي في معرفة الرجال، وكشيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الفرق والأديان، وكالبلقيني سراج الدين عمر بن رسلان في الكتابة على الفتوى، في الكتابة والتوفيق في الفتوى. فالعلماء منهم من شرب زمزم لتثبت قدمه على الصراط، ومنهم من شرب زمزم يطلب الرزق الواسع الحلال، فكل له نية. والحافظ ابن همام في كتابه فتح القدير ذكر نوايا العلماء في مبحث الحج لزمزم. فمن السنة أن تدعو، ومن السنة أن تشرب وأن تكثر وأن تطلع وأن تضلع من زمزم، وأن تصب تبرك بزمزم فتصب على رأسك وعلى بدنك، وإذا استطعت بعد الحج أن تحمل معك فلا حرج. وما ذكره صاحب السنن والمبتدعات من أن حمل زمزم بدعة، هذا الكلام هو البدعة وليس بصحيح، والصحيح أن حمل زمزم سنة، وأن أثر زمزم ليس خاصا بمكانها، وإنما زمزم بركتها وخيرها في محلها وخارج محلها. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذه سنة قل من يفعلها، وأول من شهرها وكان ينادي بها بقلمه ولسانه شيخنا رحمه الله، كان يركز كثيرا عليها لما كان يسأل عن العمرة ويصف عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم كما ترون أن هذه منصوص عليها في صحيح مسلم. يقول جابر بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين، وكانت صلاة الركعتين بعد الفراغ من الأشواط السبعة، وزاد أحمد أن بعد صلاة الركعتين يوجد شرب زمزم، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلم. بعد ما تصلي وتشرب زمزم تبرك بزمزم تذهب إلى محاذاة الحجر الأسود، واليوم في طريقك إلى الصفا لما تصلي في الجهة التي تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، وتكون الكعبة أمامك وتتجه إلى جهة اليسار إلى الصفا، وأنت تسير تمر بالكعبة، تكون الكعبة أمامك ويكون الركن وهو الحجر الأسود تكون أنت بمحاذاته، فتسير إلى الصفاء وترعى بأعلى نظرك الديود الأخضر محب الشوط وتقف تحته، ويكتب وجود أربعة مكتوبة على هنا بداية الشوط، تقف تحتها بعد أن صليت الركعتين وبعد أن شربت زمزم، وهذا في الحج والعمرة، تقف تحتها وتشير وتقول بسم الله الله أكبر، تقول بسم الله الله أكبر. حينئذ ماذا حصل معك؟ تكون قد فرغت من الطواف، وحتى تكتمل عمرتك لا بد من السعي، لا بد من السعي. فبلغ من المقام أننا بمحاذاة الحجر الأسود رافعي أيدينا قائلين بسم الله الله أكبر، وثم تجاوزنا ذلك إلى المسعى، وقبل أن نصل إلى المسعى نقرأ الآية ونفعل ما علمنا جابر رضي الله تعالى عنه ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نأتي عليه إن شاء الله بعد الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، صلى ركعتين، شرب زمزم، صب على بدنه ورأسه من زمزم، رجع فاستلم الركن، استلم الحجر الأسود، ثم مشى صلى الله عليه وسلم خارج الحرم، وخرج منه من باب بني مخزوم، وهو الذي كان يسمى آنذاك باب الصفا، وكان المسعى خارج الحرم، وكان في المسعى أسواق ودكاكين ومحال. وتتبعت المسعى في سائر العصور ووجدت أن المسعى كانت في بعض الأحيان فيه المشانق، كان الناس يشنقون في المسعى، كان خارج الحرم يقينا، والصور الموجودة التي ليست ببعيدة عهد كان المسعى خارج الحرم. ولذا بعض أهل العلم الذي يمنع المرأة الحائض أن تسعى هذه الأيام يمنعها من باب أن المسعى أصبح في المسجد، والنساء ممنوعات عند بعض أهل العلم الحوائض الحيضات الحوائض من دخول المسجد، فيقول الآن الحائض لا تسعى. النبي خرج من الحرم بدلالة الرواية التي معنا، وهذه الدلالة فيها إشارة قوية ظاهرة أن المسعى لم يكن في المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب. في رواية عند الطبراني في المعجم الصغير: ثم خرج من باب الصفا. فالباب الذي تخرج به من الحرم إلى المسعى كان يسمى بالمكان الذي هو قريب منه، كان يسمى بباب الصفا. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ. لما أصبح قريبا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ الآية بتمامها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. لماذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ رد على الجاهلية. الصفا والمروة ليست حجارة، ليست صخورا كسائر الصخور كسائر الحجارة. الصفا والمروة من شعائر الله، فنحن نطوف بين الصفا والمروة لأن الله جل في علاه هو الذي أمر بذلك، فصنيعنا أهل التوحيد ليس كصنيع المشركين الذين يتوجهون للحجارة فيعظمونها. نحن نعظم وعظم الله. ولذا كان عمر يقول لما كان عند الحجر الأسود كان يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حتى التقبيل الواجب فيه اتباع، لأن التقبيل على وجه التعظيم دين وعبادة وشرع، فلا يجوز لأحد أن يقبل ما شاء تعظيما، وإنما التقبيل الذي فيه تعظيم إنما هو عبادة وتحتاج إلى دليل خاص. الصفا والمروة من أركان العمرة ومن أركان الحج، والدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إن لم يقف بين الصفا والمروة. فلا بد من الطواف بين الصفا والمروة. الذي يفعل في الطواف في طواف القدوم هو عين الذي يفعل في طواف الإفاضة، هو عين الذي يفعل في طواف الوداع، إلا الرمل والطباع. وكذلك السعي الذي يسعاه المعتمر إن سعى بعد طواف الإفاضة فإنه يسعى كسعيه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قدومه. ولكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعدد قليل من ساق الهدي، وسمينا منهم طلحة وأبو بكر وعمر والزبير وأهل اليسار كما قالت عائشة، وبعض أهل اليسار ممن كانت عنده مقدرة على أن يسوق الهدنة والهدية إلى مكة المشرفة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وسائر الناس من جاءوا معه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا. القارن باتفاق أهل العلم لا يسعى يوم العاشر بعد أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العاشر يوم العيد لا يسعى. وأما المتمتع ففيه خلاف، فجماهير أهل العلم يوجبون عليه سعيا آخر إلا الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون السعي للمتمتع إن سعى في أول قدومه، ولا بد أن يسعى في أول قدومه، إذا وقع السعي في الأول فالسعي يغني أيضا عن السعي في اليوم العاشر، ولكن يفعل سنة. فثبت في صحيح مسلم أن الصحابة سعوا، وحضرت مناقشة بين فضيلة الشيخ أخينا عبد الله البيلان وشيخنا الألباني في مكتبة شيخنا رحمه الله، يتكلم معه حول حكم السعي للمتمتع، السعي الثاني يوم العاشر، وكان شيخنا رحمه الله يقول بالوجوب كسائر مذاهب الجماهير، سائر مذاهب أهل العلم إلا أحمد وابن تيمية ومن وافقه. فلما احتج شيخنا على أخينا عبد الله البيلان احتج بالفعل، فعل الصحابة، وقال أخونا الشيخ البيلان قال: هذا فعل، والفعل لا يفيد إلا السنية ولا يفيد الوجوب. فسكت الشيخ طويلا ثم أقر. شهدت ذلك في مكتبة الشيخ، وهذا تراجع من الشيخ رحمه الله عن قوله السابق بالوجوب السعي الثاني، ورجوعه إلى مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هي صفة السعي؟ فصلها جابر فيما أخرجه مسلم. في الرواية التي معنا قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم خرج من الباب، قلنا هذا الباب هو باب الصفا كما عند الطبراني في الصغير، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر. الناس يفتئون، فبعضهم لا يقرأ الآية بكلية وهذا خطأ، بعضهم يقرأها قبل أن يدنوا من الصفا وهذا خطأ، بعضهم يقرأها مجرد ما يمشي خطوتين من في طريقه إلى الصفا، ولعله حاذى الكعبة أو لم يحاذها يقرأ الآية. النبي قرأ الآية بعد أن خرج من باب الصفا، قال فلما دنا منها. فمن السنة أن تقرأ الآية لما تدنو منها أولا. ثانيا، ليست قراءة الآية من أذكار الصفا ولا من أذكار المروة، لما قبل أن تصل للصفا لما تدنو منها تقرب منها تقرأ الآية ولا تعيدها ولا تكررها. الذين يقرؤون من الكتب تسمع وأن تقرأ عجلا، بعض الناس يقرأ الآية ويقف في البيت، وبعض الناس يقرأ الآية في كل شوط، إن الصفا والمروة. قراءة الآية تكون لما تدنو منها قبل أن تصعد للصفا، والواجب أن نبدأ من الصفا، والواجب السعي سبعة أشواط، نبدأ من الصفا والمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، فنبدأ بالمروة وننتهي بالصفا، نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. من بدأ بالمروة فشوطه الأول مردود لا يحسب، من بدأ بالمروة ثم تحول للصفا فهذا شوط ملغي، وإنما نبدأ من الصفا الشوط الأول والشوط السابع ينتهي على المروة. ابن حزم ما حج، لأنه ما حج كان يقول من الصفا للمروة ومن المروة إلى الصفا شوط، فالأشواط عنده 14 شوط. ومن الطرائف أن بعض من اعتبر معنا إخواننا الشباب الحريصين على الطاعة ممن لم يفقه في الحج، رأيته بعد فراغه من عمره وهو صاحب قوة بدن وشاب جلد، رأيته مرهقا جدا متعبا يشكو شديدا من رجله، فلما سألته واستفصلته تبين لي أنه سعى 49 شوطا، وظن أن كل سبعة أشواط شوط. فالسعي يكون سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط، وهكذا، فيبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة. ما هو صفة هذا السعي وما هي الأذكار التي تقال فيه؟ قال جابر بن عبد الله: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ الصفا. وأيضا أبدأ بما بدأ به الله ليست من أذكار الصفا، بعد الآية لما تقرب فتكاد أن تبدأ وتدخل في النسك، لما تكاد تبدأ فرغنا من قراءة الآية وكدنا أن نبدأ، ماذا تقول؟ تقول أبدأ بما بدأ به الله، الله بدأ من الصفا والمروة، بدأ بالصفا فأبدأ بالصفا. في رواية من النساء: نبدأ بما بدأ به الله. في رواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ به الله، والمعنى واحد، قال أبدأوا بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. من السنة إذا بدأت بالسعي أن تصعد، وهذا الصعود يكون لغير النساء، المرأة لا تعرض نفسها لمرأة الرجال، والنساء في العهد الأول الأنور كن يطفن بليل حتى يستترن بظلمة الليل، وكنا إذا سعينا لا يصعدنا ولا يرتقينا في أعلى مكان. من السنة أن ترى الكعبة، واليوم رؤية الكعبة على الصفا ممكنة مع تدقيق، وأما رؤية الكعبة المشرفة على المروة فمستحيلة، لا يمكن أن ترى الكعبة وأنت على المروة، لكن يمكنك أن ترى الكعبة وأنت على الصفا، لكن تحتاج منك إلى تدقيق. من السنة أن تقف موقفا ترى فيه الكعبة، تتجه للكعبة وقلبك حاضر وتبدأ بالذكر، ويتخلل الذكر الدعاء. الآن نتعلم من جابر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قرأ على الصفا، والذي قرأه على الصفا هو الذي قرأه على المروة. ونتعلم من جابر أيضا الدعاء. لم يذكر جابر الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يدعو بحاجته، والحاجات متفاوتات مختلفات، فلكل عبد من ربه حاجة يصمدها إليه ويرفعها إليه ويتوسل به ويتوسل ويسأل ربه ويتضرع إليه أن يعطيها إياه. فالدعاء مطلق. لكن أقرأ عليكم وتأملوا وافهموا وأجيبوا عن هذا السؤال: كم مرة يدعو العبد وهو على الصفا في كل شوط أو وهو على المروة؟ يقول جابر، يقول: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله، قال: لا إله إلا الله، فوحد الله وكبر، قال: الله أكبر. في رواية عند أحمد ثلاثة، وفي رواية عند أحمد والنسائي قال ثلاثا وحمد، حمده ثلاثا، وحد الله وكبره وحمده ثلاثا قبل البدء. قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في رواية عند الدارمي والنسائي وأبي داود قال: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، زاد ويميت، وهي صحيحة. فلك أن تقول هذا الذكر بزيادة يحيي ويميت، ولك أن تقول دون زيادة يحيي ويميت. قال: وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. الدعاء كم مرة؟ كم مرة الدعاء؟ مرتين. أحسنت. لماذا مرتين؟ بين ذلك دعاء عقبه ذكر، عقبه دعاء عقبه ذكر، عقبه دعاء عقبه ذكر. فتخلل الذكر بين الأذكار الدعاء. فمتى وجد ذكر بين وبعده ذكر حصل الدعاء. فتبدأ بذكر تنتهي بذكر، فتدعو مرتين مثل الدعاء عند رمي الجمار. فالرمي الذي يعقبه رمي فيه دعاء. في يوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا عقب الكورة ومدع ورماها راكبا. في اليوم الحادي عشر الثاني عشر النبي صلى الله عليه وسلم رمى الصغرى والوسطى والكبرى، وكان يدعو في الرمي الذي يعقبه رمي. الصغرى يعقبها الوسطى في دعاء بعد الرمي، الوسطى يعقبها كبرى في دعاء بعد الرمي، الكبرى لا يعقبها رمي، فلا يجب دعاء. فعلى فصل المرضى تدعو مرتين، كيف تصنع؟ أفصل لكم الصنيع الذي قل من يقتدي فيه، فيه مؤتمر أو حاج بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقف تستقبل القبلة، تجد أن تراها، يمكنك رؤيتها وأنت على الصفا، فلما تراها تقول ذاكرا دون أن ترفع يديك، تقول ذاكرا دون أن ترفع يديك، تقول موحدا مكبرا حامدا، تقول ثلاثة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولك أن تزيد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وأنت مستقبل القبلة، ترفع يديك وتدعو بما شئت، طال الدعاء قصر، تدعو بما شئت، تدعو لنفسك ولإخوانك وللمسلمين، وكل يبتهج الله بالدعاء فيما يحتاج، ولا سيما أن يثبتك الله وتقبل منك وأن يميتك على الإسلام وأن يجعلك طالب علم وأن تموت وأن طالب علم، وأن يمن الله عليك بأن تنشر دينه وأن تنصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تدعو لإخوانك المنكوبين في أرجاء الدنيا، بعد ما تفرغ من الدعاء ننزل بك. رجعنا للذكر، رجعنا لما بدأنا، كما قلنا في المرة الأولى نقول في المرة الثانية، لما نفرغ من الذكر ماذا نصنع؟ لما نفرغ من الذكر نرفع يديه وندعو، وندعو أيضا دعاء مطلق بما شئت، ولا أحسن أن تدعو بجوامع الكلم. بعد أن نفرغ من الدعاء ماذا نصنع؟ ننزل أيدي، ثم نرجع إلى الذكر المرة الثالثة، وبعد أن نفرغ من الذكر نغادر، ننزل من الصفا إلى المروة، نبدأ الآن بالشوط الأول، هذا الذكر الذي يقال. وهنا مسألة لفتة مهمة ذكرها الإمام ابن القيم وله تجليات وفوائد بديعات ونكات دقيقات لا تصدر إلا من الأئمة الثقات ومن علماء الربانيين أصحاب الفهم الثاقب. قالوا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على الصفا لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالتبليغ جمع الناس على الصفا وقال لهم: أرأيتم لو أني أنذرتكم خيرا بهما بهما أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وقال صناديدهم من الأشقياء: تبا لك سائر يومك، أجمعتنا لهذا؟ فخذلوه ولم ينصروه، فبقي المسلمون يرددون بأصواتهم في ذاك المكان لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فكما أنهم كذبوه هناك، يتذكر العبد أن الله هو الذي تولاه، وأن الله وحده هو الذي أنجز وعده، وهو الذي نصر عبده، وهو الذي هزم الأحزاب وحده. يقول جابر: توحد الله وكبره، قلنا عند أحمد النسائي وحمده ثلاثة، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، عند الدارمي عند أبي داود والنسائي والدارمي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا بين الأذكار، الدعاء بين الأذكار. فقلنا يلزم من هذا الدعاء بين الأذكار أن يكون مرتين لا ثلاثة، أن يكون مرتين لا ثلاثة، فالذكر الأخير لا يدعى بعده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، قال مثل الذكر السابق ثلاث مرات. ثم نزل عند النسائي زاد قال ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. المراد هنا بسعى اشتد أي ركض. المسعى قديما طول المسعى قرابة 900 متر، وكان أول الإنسان يمشي فيه أكثر، كان ينزل ثم بعد النزول كان يسعى، وكان على يمين الهدوم، وكان بعضهم يقول لو كنت على سطح بيتي لاستطعت أن أتناول رأس الساعد. تستطيع لما يجي على رأس لما ينزل ثم يصعد سيكون يعني في نزوله بمحاذاة، في أول صعوده محاذاة ارتفاع بيت، وهناك بيت العباس. ولذا من كان يدرك قبل توسعه المسعى، من كان يدرك المسعى كان فجأة يجد أنه السعات وقفوا، وسبب توقيف السعات ووجود الازدحام كان بعض المبتدعة يتبركون من الباب الذي يخرج إلى بيت العباس، كانوا يتبركون في ذاك المكان. هذا المكان كان منخفض، وقال فيه جابر حتى إذا انصبت قدماه، حتى إذا انصبت قدماه أي انحدرت كانصباب الماء، يعني بدأ بالنزول. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى اشتد، حتى إذا صعدتا أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي مشى. في هذا المكان كان يهرول، وأول من هرول جاء أول من هرول أمنا هاجر لما كانت تبحث عن طعام لولدها إسماعيل، لما تركهم إبراهيم فنادت عليه ثم قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعه، فكان ولدها يتلوى يكاد أن يموت عطشا، فكانت تركض حتى جاء جبريل فهمز الأرض فخرجت زمزم، فجمعته بيديها وشربت وأسقت ولدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان معنى معينة، لكان غزير، ولكن الآن زمزم من ذاك الحين إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة نبع باقي وماء صافي طعام طعم وشفاء سقم، كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كان كأبي ذر كان لا يأكل إلا ماء زمزم حتى تكسرت أضلاع بطنه، فهو طعام طعم. الشاهد من الحديث أن في هذا المكان يسمى الأبطح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع هذا المكان إلا بالهرول، لا يقطع الأبطح إلا شدا. هذا المكان من السنة أن يهرول فيه. اليوم بعد أن سوي المسعى علامة هذا المكان وهو الأبطح أن يرين الموضوعات في أول نزولك من الصفا إلى المروة بلون أخضر، ولما تنزل من المروة إلى الصفا يكون هذا في آخر شوط، ولما تبدأ من الصفا إلى المروة يكون أول شوط، ومن المروة إلى الصفا يكون آخر شوط. ماذا تقول في السعي؟ الأمر واسع ولله الحمد لله، الأمر واسع، لك أن تدعو بما شئت، ولك أن تذكر ما شئت، أن تذكر الله بما شئت، من تلاوة القرآن وتسبيح وتهليل وتكبير. لكن ورد عن جمع من السلف وأخرج ذلك ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود وابن عمر بأسانيد صحيحة، وورد ذلك عن مسيب بن رافع الكاهلي وعن عروة بن الزبير بن أبي شيبة بأسانيد فيها كلام، أنهم كانوا يقولون وهم في الأبطح: رب اغفر وارحم وتجاوز، رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم، دون وتجاوز عما تعلم كما يقوله الناس. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا المأثور. وثبت عند مالك عن نافع أنه أخبر عن سيده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول وهو على الصفا، كان يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديت أو وإني أسألك كما هديتني بالإسلام لا تنزعه عن مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، وإني أسألك كما هديتني بالإسلام ألا تنزعه مني وأن تتوفاني وأنا مسلم. هذا أيضا الأدعية المأثورة عن ابن عمر. ولكن مهما قلت من الأذكار فلا حرج إن شاء الله تعالى. قلنا السعي واجب. الإمام البخاري في صحيحه قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعله من شعائر الله. نعظم هذا المكان لتعظيم الله عز وجل له. هل يلزم الطهارة للسعي؟ كان الحسن البصري، وهذا رأي شيخنا أيضا من بين سائر فقهاء الوقت ومن بين سائر العلماء، آخر أقوال شيخنا فيما سمعت منه أنه كان يلزم من أراد أن يسعى بالطهارة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا. جماهير أهل العلم يقولون أنه لا يلزم للساعي الطهارة، لو انتقى وضوء الساعي وأكمل فسعيه صحيح. نعود، لو أن رجلا انتقض وضوءه وهو في المطاف، ماذا يصنع؟ يذهب لزمزم يتوضأ ويرجع. ماذا يصنع بعد رجوعه؟ يكمل يبني على ما مضى، يعني طاف شوطين، طاف أربعة أشواط، يكمل. كما لو وهو يطوف قيمة الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي، وبعد الصلاة يكمل الطواف، بعد الصلاة يكمل الطواف، وهذا. طب إنسان ضعيف كضباعة بنت الزبير ما يستطيع يقطع سبعة أشواط على نفس واحد مثل الشباب، يحتاج لراحة، يعني بعد لعله يفرغ من شوط يحتاج لراحة، ولعله يحتاج لراحة في أثناء الشوط فجلس لا حرج. فكانت تفعل ذلك ضباعة رضي الله تعالى عنه. فالضعيف له أن يركب، الضعيف له أن يركب ولا حرج في الركوب. وإذا أراد أن يمشي بتأودة ومهلة وأن يرتاح في المشي أيضا، ولله الحمد منا لا حرج في ذلك أيضا. والسعي كما يجوز في الطابق الأول يجوز في الطابق الثاني والطابق الثالث والطابق العاشر وفما بعد، ولا حرج إن شاء الله. كان العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: السعي في الطواف في الطوابق العلوية يعني لا يلزم، وخالفه جماهير أهل العلم، وأصبح قوله نسيا منسيا. بعض علمائنا اليوم لما وسع المسعى كان يقول: هذه التوسعة ليست شرعية، وهذه التوسعة ليست بصحيحة، والآن الناس يسعون في غير مكان المسعى، وهذا في الحقيقة خطأ ليس بصحيح. لما الملك عبد العزيز آل سعود أراد يوسع المسعى من أطرافه شاور أهل العلم، فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه، وتحمس الموافقة ذهبي العصري العلام الشيخ معلم اليمان، وألف رسالة وجدتها بخطه في مكتبة الحرم المكي، وكان في زمنه هو أمينه. ولما جرت خلاف الفوضى في توسعة المسعى، وسمعت من بعض المسؤولين يقول ما مرت فتنة كما مرت فتنة توسعة المسعى، فشرح صدري لتحقيقها، حققتها ودرستها وبينت أن هذه التوسعة حتى بالأدلة المحسوسة، حتى بالأدلة على مذهب الجيولوجيين اليوم في طبيعة الصخر وطبيعة التربة، أنها ممتدة، المكان الجديد ممتد من المكان القديم، زائد شهادة كبار السن ممن شاهد المسعى قبل أن توضع الحدود المبنى مبنى الحرم، فشهد جمع وشهاداتهم مثبتة أن المسعى كان أوسع منها، وكان فيه أسواق، كان فيه محال وبيوت، فالمسعى لله الحمد والمنة توسع الموجودة في المسعى حلت إشكالا كبيرا، كما أن توسعة المرمى حل إشكالا عظيما، وبقي الأمر العسر الصعب على الحجيج والطواف، وبدأت لله الحمد والمنة بوادر توسعة الطواف هذه الأيام، وشاهدنا من بداية هذا العام شهر محرم العام الماضي بدأنا نشعر بالتوسعة والله الحمد، ولعل الضيق والازدحام يعني يلحق الحجيج هذا العام بسبب الأعمال القائمة الآن في توسعة المطاف، وفي السنوات القابلة وكلما تقدم الزمن بإذن الله تعالى المطاف يتسع، والضيق والازدحام والشدة تزول عن الحجيج، حتى يقولون لعل الموسم يتسع إلى 10 ملايين حاج في نهاية المطاف، فجزى الله القائمين على هذه النفقات وعلى رعاية هذه التوسعات خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. التوسعة الجديدة في مكة يقولون هي بقدر المبنى القديم مرة ونصف، فالتوسعة الآن في الحرم المدني الحرم المكي قائمة على أشدها، وما حصل في التاريخ توسعات مثل هذه التوسعة بسبب توافد الحجيج وسهولة الانتقال، وأصبح ولله الحمد منا من هو في أطراف الأرض يركب الطائرة وخلال ساعات معدودات يصل إلى مكة، وأصبح الناس إن جاءوا للحج أو العمرة لا يحملون معهم أمتعة ولا يحملون أدوات نوم ولا يحملون شيء، أصبحت الأمور لله الحمد منا سهلة ميسورة، لكن بقي أن ننتبه إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننال الخيرين، ننال سهولة الوصول لمكة، ومع هذا أن نفقه الحج وأن نتمتع به وأن نعرف أحكامه، فلا ندخل مشقة نحن في غنى عنها شر ما أوجبها، ولا نتجاوز أشياء الشرع أوجبها فنقع في مخالفات، ولا يمكن ذلك أن يكون إلا من خلال التفقه والتعلم في الحج. يقول جابر، يقول حتى أتى المروة في زيادة عند النسائي وأحمد، قال فرقي عليها حتى نظر إلى البيت. إذن في المروة أيضا كان صلى الله عليه وسلم ينظر للبيت. طبعا من يتذكر منا بقايا موجودة اليوم في الحرم التوسعة العثمانية اللي بدأت بالزوال، هذه التوسعة هي أول ما وسعه العثمانيون، ما قبل ذلك كان آخر حدود مكة، فإذا رأيت ما قبل ذلك إلى الصفا تكون المسافة بعيدة، وتكون هنالك الجبال قائمة، المروة جبل والصفا جبل، فالذي يصعد على الصفوة على الصفا يرى الكعبة، والذي يصعد على المروة يرى الكعبة. اليوم الذي يصعد على المروة لا يرى الكعبة، لا يمكن رؤية الكعبة، ولذا نرقى نعم، أما نرى فلا، فنتجه إليه. وقل للأسف كثير من الحجيج لا يتجه للكعبة، مع أن الدلالة على الاتجاه للكعبة في المروة إنما تكون برسم، برسم البلاط، في بلاط مرسوم رسم مصفوف بطريقة عرضية، إن وقفت عليه فيكون اتجاهك اتجاه الكعبة المشرفة. بعض الناس والكعبة أمامهم منحرفة منها، كثير من الناس وهم على المروة لما يقف لا يتجه الكعبة، مع أن الخطوط أمامهم، لكن هو لا يبطل، ولا سيما إن وجد بعض الناس قبله قد اتجه اتجاه ما، فمباشرة هو يقف ويتجه اتجاه من قبله ولا يقف. أصل الإنسان إذا وقف على الصفا ووقف على المروة يدقق، ولا سيما وهو على المروة يدقق اتجاه الكعبة ويتجه للكعبة ويقول الأذكار على النحو الذي شرحناها، وهي التي قالها على الصف. قال ثم نزل قال حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، لما فرغ من الآن من العمرة من فعل، من كان معتمرا بعد أن يفرغ من الشوط السابع من السعي ماذا يفعل؟ يتحلل، يتحلل. الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر من ربه أن يأمر الناس أن يتحلل، هذا العمل عمل من الله عز وجل، هذا الدين دين الله، والحج ركن من أركان الإسلام، والحج أركان الله الذي شرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحلل لأنه ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي الواجب عليه أن يتحلل، والتحلل أمر غريب عن حسهم وعن مألوفهم وعن عاداتهم. وكان الرجل يستعظم أن يأتي أهله في موسم الحج وهو عند بيت الله يريد أن يحج، حتى بعض أخواتنا الصالحات اللواتي لم يفقهن الحج، ونسمع لما ندرس النساء خاصة في مواسم الحج شكاوى من النساء على أزواجهن، أن الواحدة منهم من أزواج من أزواج يريد زوجته وهي تتمنع، فالجواب أن الحرام، ومتى أراد الرجل زوجه ليقضي أربه بعد أن أتم عمرته فتحلل فهي ملعونة إن لم تجبه، وهذا أمر لا حرج فيه، بل الواجب عليها شرعا أن تمتثل أمر زوجها، وليس هذا من الورع، هذا من الورع على مذهب الجاهلية، هذا الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يسق الهدي. وهنا مسائل قبل أن ننتقل إلى تتمة الحديث، مسائل تعجل فأقول بها، هل يجوز أن نتطوع بالسعي؟ لا يجوز التطوع بالسعي، لا يجوز أن نتطوع بالوقوف على عرفة في غير وقت عرفة في غير الحج، لا يجوز أن نتطوع بالذهاب مثلا إلى منى أو إلى عرفة. التطوع بالسعي ليس مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدعة ومذهب أهل ومذهب الشيعة الشنيعة، هم الذين يتطوعون في غير مواسم الحج، ترى بعض الناس يلبس ملابسه ويسعى في العمرة، يسعى في غير الحج يسعى وهو يلبس ملابس، ايش يفعل هذا؟
تطوع.
هذا يتطوع بالسعي، وهذا ليس مثل من السنة، وهذا ما صح ابدا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. هل يوجد صلاة بعد السعي بعد التفرغ من الشوط السابع من السعي؟ هل يوجد صلاة؟ في رواية عن ابن ماجه صحفها بعض الرواة فقال وصلى الله وكان وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد سعيه، وهي تحريف عن وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تصحيف عن قوله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد سبعه، والمراد بعد سبعه بعد الشوط السابع، وصلى ركعتين بعد سبعه، فحرف بعد سبعه إلى سعيه. فقال بعضهم، قال بعض علماء الحنفية المتأخرين قال هذه سنة غفل عنها الناس، وأورد الحديث وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا ركعتين بعد سعيه، الصواب بعد سبعه. فرغنا من فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن اقتدى به، وقد خرج معه أصحابه ليقتدوا به، كل من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام صحابي، يعني عدد الصحابة جم غفير وعدد كبير يزيد عن 120، من حج معه 120. والفرق الرئيس والعلامة المميزة بين أهل السنة والرافضة معايير قبول الخبر ومن هو الصحابي. نحن نأخذ ديننا عن كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هم لا يأخذون الإسلام إلا عن عدد قليل، أكبر عدد الصحابة عند الرافضة بعدد أهل بدر، فكيف يكون الدين؟ دين من يأخذ عن 120,000 واحد، ودين من يأخذ عن 300,000، سيكون الدين دين هؤلاء غير دين هؤلاء. لذا معايير قبول الخبر هي أصل الخلاف بيننا وبين الشيخ. هؤلاء الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعى، يقول جاء يقول حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. لو تفتح باب الشيطان، لو هذه لو مشروعة قالها أعلم الناس بالله، فاللو التي تفتح باب الشيطان هي اللو التي فيها اعتراض على القدر، أما اللو التي ليس فيها اعتراض على القدر لك أن تقولها، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهذه لو مشروعة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذه لو لا يوجد فيها اعتراض على القدر فهي مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهادي وجعلته. نص صريح غاية في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج متمتعا وما حج مفردا. لو كان مفرد مات بعمرة، فرغ من العمرة، أن تأتي بعمرة وحج ولا تتحلل بينهما، هذا هو الحج قارن، حج القارن أن تأتي بعمرة وأفعال الحج ولا تتحلل بينهما. فإن تحللت إيش كان؟ أصبح تمتعا. فإن لم تذبح وأتيت بأفعال الحج ولم تذبح كان الحج مفردا، وفي بعض الأحاديث حج المتمتع وحج المفرد لا تفرق بينهما إلا بالذبح، فالقارن يذبح والمتمتع يذبح والمفرد لا يذبح. ويا للأسف بعض الناس لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب التمتع فيتقصد أن يحج مفردا من أجل المال، من أجل أن لا يذبح، ويدخر هذا المال لهدايا الصغار والصبيان والخراخيش ولا حرق وجه. وليس هذا من الجهل الكبير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدها من لم يسق الهدي أن يتمتع، قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. حلل ما تقمر. شو يعني حل؟ قصر. ما تحلق، ما تحلق. ليش؟ هم في اليوم الرابع، الرابع من ذي الحجة، وفي اليوم الثامن سيعودون للإحرام للحج، وفي اليوم العاشر سيحلقون. فمن حلق في الرابع لا يجد له شعرا يحلقه في العاشر، لا يجد له شعرا يحلقه في العاشر. فإيش قال جابر؟ قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، يجعلها عمرة. ستأتينا زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير وليس بالحلق. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم بالشين وليس بالثاء ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذا فقط خاص فينا، إحنا اللي معك تريد أن تكرمنا لأننا جئنا معك وتجشمنا التعب، ولسيما مع هذا العدد الكبير والذي فيه ازدحام، هذه الرخصة أتريد أن تعطينا إياها نحن أم هذا شرع شرعه الله لك وهو باق للأبد للمسلمين للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، الأصبع في الأصبع، الأصبع في الأصبع، الأصبع في الأصبع، شبك بين أصابعه الواحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد، أو لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. لذا من حج متمتعا قام بشريضة الحج وقام بشريضة العمرة، من حج متمتعا أدى فريضتين، أدى فريضة الحج وفريضة العمرة، وأصبحت العمرة داخلة في الحج إلى أبد الأبد. زيادات في الحديث، في رواية، وهذه الرواية عند البخاري ومسلم خارج سياق حديث جابر، قال: أحلوا من إحرامكم، يأمرهم أمرا صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، قصروا. إذن هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا قبل البدء بالطواف، وفي حديث جابر في سياق جابر أمرهم بهذا بعد الفراغ من السعي، وهذا يحمل على التأكيد أولا، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه أقواما بعد فراغه من السعي لم يكن قد سمعوا أمره قبل البدء بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في خارج سياقة حديث جابر قال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت قبل الطواف الذي أخبرهم. فهؤلاء أقوام والذين خاطبهم بوجوب الإحرام بعد الفراغ من السعي أقوام آخرون، أو من حضر أمرين أكد له قال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. قلنا ليش قصروا ولم يقل حلقوا؟ قال قصروا وقصروا، مع أن الحلق أفضل من التقصير. طيب الآن من ليس له شعر ماذا يفعل؟ رجل أصلع ولا شعر له بل الطواف ماذا يفعل؟ هل الحلق أو التقصير نسك أم تحلل؟ نسك. الراجح أن الحلق نسك يحبه الله. لماذا نسك؟ قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المقصرين. لو كان تحلل هذا وهذا سيئ، فلما صار في تفاضل أصبح الحلق نسك الله يحبه وهو على درجات. لذا شيخ الإسلام يقول من تاب فسلم رأسه لشيخه ليحلقه خضوعا وخشوعا بين يديه فهذا كفر، لأن الحلق على وجه الخضوع والخشوع لا يكون إلا لله. بعض الطرقيين الضالين لما المريد يعصي يتوب يذهب للشيخ يقدم له راسه وهو خاشع ذليل بين يدي الشيخ ليحلقه علامة على توبته، وهذا الأمر بهذه المواصفات بهذا السياق بهذه الطريقة عبادة لا تكون إلا لله. ولذا الذبح، ولذا الحلق أو التقصير نسك وليس تحلل. إذا كان ابن عمر يقول الأصلع يمرر الموسى عن رأسه، مررها مرور فقط حتى يحقق النسك. من كان أصلع قال يمرر الموسى على رأسه. قال صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. أنتم أقيموا في مكة الأيام المتبقية الخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن، أقيموا حلالا. أنتم حل ولستم بمحرمين، أقيموا حلالا. حتى إذا كانت يوم التروية، وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم، قال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. اجعلوا التي قدمتم بها، التي قدمتم بها العمرة، اجعلوها متعة. متعة متعة، ما أجمل أن تتمتع بطاعة الله، ما أجمل أن تجد راحتك وطمأنينة قلبك وأنت في الصلاة، ما أجمل أن تجد تعظيم أوامر الله والشفقة على المسلمين وعلى أن تسد حاجتهم وتعلم جاهلهم وتطعم فقيرهم وأنت الحاج. فاجعل الطاعات متعة لك. النبي قال اجعلوها متعة، قال اجعلوها متعة. قال فقام، الآن رجعنا لرواية مسلم لسياق جابر، قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم في رواية عند ابن الجارود وأحمد قال وهو في أسفل المروة. النبي على المروة، مالك بن جعشم كان في أسفل المروة وهو في أسفل المروة، فقال يا رسول الله، في رواية عن النسائي قال ابن ماجه قال أرأيت عمرتنا لعامنا هذا أم لأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، في زيادة عن أحمد بن ماجه عند أحمد بن جرير، قال دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، عند أبي داود الدارمي زاد لا بل لأبد أبد، زاد مرة ثانية، وعند ابن جرود قالها ثلاثة. في هذا الموطن سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، والسؤال نعرفه لكننا لا نعرف أن هذا السؤال كذب، وبين هذا أحمد في المسند، قال يا رسول الله، السائل مالك بن جعش، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال مالك ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الله أراد منكم وأراد بكم، فلا تنشغلوا بالذي أراده بكم فإنه لا يعلمه، وانشغلوا بالذي أراده منكم فهو الذي بينه، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، السعيد من انشغل بماذا أراد الله منه وسأل الله اللطف والرحمة وأن يرحمه فيما أراد به، والشقي من ترك ما بينه الله له ماذا أراد منه وانشغل بما خفي عليه وخفي على الملائكة وعلى الأنبياء. لو سألنا نبيا أنا في الجنة ولا في النار ما أدري، لله عز وجل. قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي الذبح، إذا حللنا أن نهدي، يجوز للمتمتع أن يذبح قبل العاشر، وهذا مذهب الشافعية، المتمتع له أن يذبح، هم الآن في أي يوم؟ هم في الرابع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم القارن متى ذبح؟ يوم النحر، ويأتينا هذا في حديث جابر، قال فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنة، كل سبعة في إبل. قال فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. أحسن مكان لصيام ثلاثة أيام بعد أن تفرغ من العمرة وقبل اليوم العاشر. من لم يتمكن من صيام هذه الأيام فله أن يصوم أيام التشرق، وثبت ذلك في البخاري عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لكن الأحسن أن تصام هذه الأيام بعد العمرة وقبل الحج، يعني من لم يكن معه ثمن الهدي فليصم خامس سادس سابع قبل التلبس بالحج، وهذا هو المراد ثلاثة في الحج، ثم سبعة إذا رجعت إلى أهلك، فهذا يغني عن الهدي في حق المتمتع الفقير، المتمتع الفقير الذي لا يجد الهدي هذا يغني عنه. هنا قال فقلنا، وهذه رواية عند مسلم وأحمد خارج حديث جابر وهي مهمة، قال فقلنا، يقول جابر قال فقلنا حلوا ماذا؟ حلوا ماذا؟ أمرنا أن نحل. قال فقلنا حلوا ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. ايش يعني الحل كله؟ السياق والمقام، المقام والسياق وما كان يصنع في الجاهلية وما أمرهم وما حولهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفهم من الحل كله؟ حل ماذا؟ قال الحل كله. ماذا يفهم؟ اتيان النساء، التمتع بالنساء، لكن هذا وحي. قال الحل كله. هنا مسألة مهمة، رجل حج متمتعا فأوقع العمرة في أشهر الحج، يعني أخذ عمرة في شوال ثم رجع إلى أهل بيته، رجع إلى بيته، هذا سهل ممكن التصور الآن، رجل في جدة مثلا راعش شوال أخذ عمره ورجع لبيته، ظل في بيته لليوم الثامن يوم التربية، أو رجل عنده إقامة من الأردن ذهب اعتمر في شوال ورجع إلى، طبعا شوال كما قلنا من المواقيت الزمنية، أوقع العمرة في الميقات الزمني. لكن لو أن رجلا اعتمر في رمضان وبقي في رمضان فحج في الثامن وأوقع العمرة في رمضان، هذا مفرد إذا ذهب يوم الثامن للتروية، هذا حج يكون إيش؟ مفردا. لكن لو أوقع العمرة في المواقيت الزمنية في شوال ورجع إلى بيته ثم في اليوم الثامن ذهب للتروية، أو أدرك أهل عرفة في عرفة وأكمل العمرة وأكمل الحج، هذا متمتع أم أنه مفرد؟ الحل كله يقضي كل الصور. وبهذا كان يفتي الحسن البصري فقط ممن سبق، وبهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله، كان يقول اللي بيعتبر في أشهر الحج لو رجع لأهل بيته وبقي في أهل بيته متمتعا بكل شيء ثم جاء للحج فأدرك الناس في عرفة وأكمل أعمال الحج فهذا حج متمتعا وأدى الواجب الذي عليه. الجماهير يفصلون يقولون هذا إذا رجع إلى أهل بيته فإن عاد إلى مكة لابد أن يعتمر بعمرة جديدة، ولكن إن ترك مكة إلى غير أهل بيته، يعني رجل جاء من الأردن أخذ عمرة في شوال ثم رجع فجلس من شوال إلى الحج عند بيت ابنه أو بنته في مكان ما، أو رجع إلى المدينة مثلا طالب من طلاب الجامعة اليوم الجامعة الإسلامية راح على ذهب إلى مكة فاعتمر في شوال وما رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته للطلاب الجامعة يرجعون إلى بيوتهم، لكن رجع واحد منا له قريب في المدينة أخذ من في شوال العمرة ورجع إلى قريبه في المدينة ليس إلى بيته، فيرجع متمتعا بالعمرة التي أداها. أما إن رجع إلى بيته فجماهير أهل العلم، وهذه فتوى المشايخ، مشايخ الحجاج شيخنا شيخ بن باز شيخنا شيخ بن تيمين رحم الله الجميع، يقولون هذا لا يحج متمتعا وإنما يحج إذا رجع إلى بيته، إذا رجع إذا أراد أن يتمتع لابد أن يعود ويعيد العمرة. فالسياق الحل كله اللفظ يسعف في كل صور الأحوال اللفظ، والسياق والسباق والمعنى الذي من أجله سأل مالك أو غيره قال أي حل؟ إحنا لسنا متعودين أن نتمتع بالنساء في موسم الحج. قال أي حل؟ قال الحل كله. انظر، قال فكبر ذلك علينا، في زيادة من النسائي وأحمد، قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، قال فخرجنا إلى المطحة إلى مكة، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. هذه زيادة عند أحمد. صاروا يتحدثون بعضهم بعضا. اليوم أتيت أهلي، هذا شيء عجيب، يعني يقولون شيء على سبيل الندرة. قال عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا، فقلنا فيما بيننا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، بقي أربع أيام، يعني عهد العهد لعرفة قريب. هؤلاء الصحابة فيما بينهم يقولون فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، وفي رواية إلا خمس ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده وهو يحركها. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري شيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس، ما ندري، هذا الشيء الله أوحى له، هذا الهمس وهذه المذاكرة التي جرت بيننا فيها شيء من امتعاض كبرت صدورنا، فيها شيء من يعني أنهم يحبون شيء آخر. قال في رواية عند مسلم خارج هذا السياق، وأيضا عند النساء وحاول، قال فقام، قال فقام فخطبنا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. إذن هذه الخطبة ثانية، الخطبة الأولى كانت في المواقيت لما خطبهم وبين لهم المواقيت المكانية، هذه الخطبة رقم اثنين التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في من معه، فقال أبالله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، لا يجوز لي أن أتحلل حتى يبلغ الهدي الذي سقته محله وفي وحده. وفي هذا القول إشارة إلى أن الهدي في حق القارن لا يجوز ذبحه إلا في العاشر، محله في الزمان المكان إلا في اليوم العاشر، أما المتمتع لو ذبح قبله فلا حرج. وهنا مسألة، لو أن رجلا اعتمر ما حج، فهل له أن يذبح بعد العمرة؟ صح عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ من العمرة هدى يذبح، وهذه سنة مهجورة، من رزقه الله سعة من مال إذا كان مؤتمرا، ما نتكلم عن حج من العمرة، من رزقه الله سعة من مال فاعتمر فمن السنة أن يهدي، من السنة أن يذبح. قال ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فوقعنا النساء وتطيبنا الطيب، وقعنا النساء استجبنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعنا النساء وتطيبنا الطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا، النبي أمرهم قال قصروا، قال وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. قلنا مع النبي وطلحة كما قالت عائشة في مسلم أبو بكر وعمر وأهل اليسار، وكما قالت أسماء كما في مسلم أيضا أن ممن ساق الهدي زوجها الزوج رضي الله تعالى عنه جميعا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم محرم معه فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة ليش الآن ساقت هديا أم لم تسق هديا؟
لم تسق
هديا. فاطمة إيش الآن؟ محلة. وفاطمة غاب عنها زوجها علي رضي الله تعالى عنه فترة من الزمن، ففاطمة قادمة من المدينة إلى مكة، وعلي رضي الله تعالى عنه قادم من اليمن إلى مكة، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعمه أو ابن عمه، والتقى بزوجه في مكة. ماذا نوى علي رضي الله تعالى عنه؟ كما نوى رسول الله، وساق البنت، ساق البنت. إذن حج علي ماذا هو نوع حج علي؟ قارن. فبعد أن يأتي بالعمرة ماذا يصنع؟
يبقى محرما.
علي رضي الله تعالى عنه يبقى محرما، وفاطمة هي محلة. اسمع الخبر لنؤكد أمرا مهما، وهذا الأمر المهم نحتاجه والحاجة إليه دائمة ومستمرة في فقه الحج، وبه أختم إفاضة في هذا الدرس إن شاء الله. نرجع لسياق علي. صنع به، وقع معه أمر لم ينسه ولن ينسه ولن ينساه، وكان يحدث به بعد وقوعه بفترة طويلة من الزمن، حتى لما ذهب علي إلى العراق، أخونا أبو أحمد وهو يقرأ استشكال، أنا فهمت استشكال مقابل العراق، حتى لما ذهب علي إلى العراق وكان في العراق كان يحدث بهذا الخبر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة طويلة بقي يحدث بهذا الذي قد وقع معه رضي الله تعالى. يقول رضي الله عنه وقدم، يقول جابر، كلام الآن كلام جابر يخبر عن علي رضي الله عنهما، يقول وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حج عند ابن الجارود، وجدها ممن ترجلت، ومعنى ترجلت صرحت شعرها ورتبته، يعني اعتنت ببدنها، لبست لباس حسن واعتنت بشعرها كحال النساء، هذا صنيع النساء وديدن النساء، وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها. فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، اكتحلت ترجلت لبست لباس صبيغ، فأنكر ذلك عليه. وفي هذا الإشارة إلى أن لباس المحرمة لا يجوز أن يكون صبيغا مثيرا زينة، وإذا لماذا أنكر عليها؟ فأنكر عليها لما لبست لباس صبيغ، ولما اكتحلت في رواية ترجلت فأنكر ذلك عليها، في رواية عند أبي داود فيها زيادة فأنكر عليها فقال من أمرك بهذا؟ طيب، هل دائما إذا أمر الزوج وأمر الأب هل دائما أمر الزوج مقدم على أمر الأب؟ هل صحيح؟ ليس بصحيح. المرأة إذا خالف أمر زوجها أمر أبيها تقدم أمر من؟ تقدم أمر المحبوسة عنده، من كانت محبوسة عنده تقدم، يعني امرأة غضبت من زوجها وراحت على أبوها، أبوها يطعمها ويسقيها، وزوجها بقولها تعالي، أبوها بقولها ما تذهبي، تطيع من؟ تطيع أباها. فالقول بأن المرأة تقدم أمر زوجها على أمر أبيها دائما ليس صحيح. الصحيح أن يقال المرأة تقدم أمر من؟ أمر المحبوسة عنده، من حبست المرأة عنده تقدم أمره. طبعا الآن علي ينكر على أنه ولي أمر زوجه، والنبي يشرع على أنه نبي، مش أنه أب، على أنه نبي. الآن قول من يقضي على من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الآن لا يجيب على أنه أب، يجيب على أنه نبي. فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر علي. قال فأنكر ذلك عليه. الغيرة، غير الموجودة عند علي رضي الله تعالى عنه، وحرصه على أن تكون أهله ممن يمتثل أمر الله، وممن يرعى يعني شعيرة الحج، ولا تنشغل بترجيل الشعر وتكيل العيون ولبس الصبيغ، يعني اشتغلي بالعبادة والطاعة، ما تنشغلي بها. أنكر عليها. قال زاد أبو داود، فقال لها من أمرك بهذا؟ فقالت طبعا بنفس مطمئنة وهادئة، وهي في كنف أبيها، وأخذت الأمر من أبيها مباشرة، فهي مطمئنة تماما إلى حسن صنيعها، وإلى أن صنيعها مما يحبه الله ويرضاه. قالت رضي الله تعالى عنها إن أبي أمرني إياها. حق لها، حق لها. من أفضل، فاطمة أم عائشة؟ من أفضل، من أفضل، فاطمة أم أم فاطمة أم عائشة؟ من أم فاطمة؟ خديجة. خديجة في وقتها أفضل من عائشة في وقتها، وعائشة في وقتها أفضل من خديجة في وقتها. فخديجة أفضل بحنانها وتصويرها وتأييدها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذكرها على مسامع عائشة، حتى ما كانت تغار إلا منها وهي لم ترعى. وأما عائشة فقد نقلت لنا رضي الله تعالى عنها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثرت من ذلك على وجه لم تفعله خديجة، فهي من هذه الحيثية في وقتها أفضل من خديجة. طيب، عائشة فاطمة، فاطمة في أصلها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في أصلها وحسبها وطهرها أفضل من عائشة. أما في تعليم الدين ونشر الدين فعائشة أفضل. لا يستوي التفاضل على الوجه الذي فيه العدل، ولا يعرف العدل إلا أهل السنة إلا على هذا الوجه بهذا التفصيل. وهذه المسائل تقضي على الشر من جذوره، الكذب في الفضائل والغلو في المناقب، والمفاضلة على وجه فيه تحقير لأمنا عائشة، هذا من ظلم الرافضة في هذا الزمن. قالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني غلبته فاطمة، غلبت عليا الحجة، فما نسي ذلك، فكان يحدث بهذه الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فارق علي المدينة، فذهب إلى الكوفة، وذهب إلى الكوفة في آخر 5 سنوات. أي نعم، ذهب إلى الكوفة وهو في الكوفة وهو في العراق، كان يحدث بهذه القصة. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش الإغراء على وجه يذكر له أشياء يقتضي أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. كان همه لما ذهب للنبي أن يحرشه على فاطمة. إيش التحريش؟ يغريه، فيذكر له أشياء فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع فاطمة على وجه فيه عتاب يعاتب. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. ذهب علي ناظرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أب لفاطمة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي الله، على أن الله قد شرع له، فذكر ما شرع الله له. قال محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، صدقت. في رواية النسائي قال صدقت، 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 زاد الثالثة قال صدقت، 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 زاد النسائي فقال أنا أمرتها أنا أمرتها أنا أمرتها تصلح حالها. لذا الأب إذا وجد ابنته تعتني بنفسها وبزينتها الأمر لا حرج له، حتى لو في الحج والعمرة، يعني لو احتحلت ولبست لباس طيب. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا شأن النساء. إذا لم تعتدي ولم تتعدى حد الله عز وجل أمر لا حرج فيه. إذا قال ابن عباس لأنها تعتني بالزينة كثيرا في الخصام غير مبين، قال ابن عباس ما ذكرت امرأة حجة لها إلا وقلبتها وجعلتها عليه، وأصنع هذا مع زوجي مرات في اليوم الواحد. تستطيع أن تقلب الحجة التي لها فتجعلها عليه، أمر سهل جدا مع النساء بممازحة وملاطفة وكلام طيب دون يعني تعنت وشدة وإلى آخره. فقال النبي صدقت 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 أنا أمرتها. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ تنشغلش بهذا، أنا سأشغلك بسؤال آخر. ماذا قلت أنت لما جئت للحج ومررت بيلملم؟ هو جاء علي من اليمن فميقات علي يلملم، وهو أحرم من أين؟ من يلملم. أنت لما فرضت الحج، لما أهللت بالحج، لما كنت في يلملم، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال لو كان علي لم يسق الهدي، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو علي ما ساق الهدي ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمتع. لو علي ما ساق الهدي لقال له كما قال لسائر أصحابه. هو قال النبي قال له ماذا قلت حين فرضت الحجة؟ ماذا قلت في لملم؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله وساق الهدي. إذن هو قال، لكن لو لم يسق الهدي وقال اللهم إني أهل بما أهل به رسوله كما قال سائر الأصحاب لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع. لكن الذي جعله يقول أنه قارن ما هو؟ سقه للهدي، سوقه للهدي، أنه ساق الهدي. قال فإن معي الهدي فلا تحل، أنا معي هدي وأنت معك هدي لا تحل، أنت تبقى معي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي، جماعة الهدي يعني مجموع الهدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو داود، والذي قدم به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كم ناقة معه؟ أكثر من ناقة. لذا القصواء والأضواء لا يبعد أن تكون مختلفتين. أختم درسي هذا بمسألة مهمة تلزم في فقه الحج، أشرت إليها في الدرس الأول وأؤكدها الآن ومعي الأدلة فأملأ يدي منها، فأقول وبه أصول وأجور، وهو المستعان وعليه التكلان. إن الحج طاعة طويلة، ولا يوجد في الشريعة طاعة بطولها، ولما تطول الطاعة تضعف النية وتعلقها بالحج. ولذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج ونوى الإفراد بالحج أن يقلبه متمتعا، فتعلق النية بالحج ضعيف. ولذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من أفسد حجه أن يتمم حجه، فالنية زالت وإتمام الحج باقي، وإتمام الحج باقي. ولذا المفتي إن سئل عن الحج يرشد الحاج إلى تمام حجه أو إلى ما يصلح حجه، ولا يقيد نفسه بالألفاظ التي نطق بها الحاج. قد ينطق الحاج بألفاظ ويسأل سؤالا يستحيل أن يحصل ما نوى. قد واحد يسأل في يوم عرفة، والحاج على عرفة، ويسأل ويقول لك يا شيخ أنا حجيت ونويت التمتع، وأنا بعد ما أخذت العمرة، إيش تقول له الآن؟ تقول أنت نويت حج والنية التي نويتها لا يمكن، التي نويتها لا يمكن أن تفعلها، شوف ما بقي مجال تعمل عمرة. فتقول له أنت نويت، وبما أنك نويت والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولك ما نويت والذي نويته لا يمكن تحققه فأنت حجك باطل. هذا فقه إيش؟ أعوج في الحج، هذا فقه لا وجود له، هذا الفقه غير صحيح. فالمطلوب من المفتي إن سأله سائل في فقه الحج ألا يجعل نيته سجن يسجن به فيفتيه على حسب نيته، فمهما نوى فإن أخطأ واستطعت أن تفتيه بما يحقق صحة حجه فالواجب على المفتي أن يفعل ذلك. فتعلق الحج بالنية وبنوع النسك تعلق ضعيف، ولهذا الضعف فك النبي صلى الله عليه وسلم من نوى الحج فقلب الحج مفرد قلبه إلى تمتع. ولهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل من علي أن يقول أنا أنوي بما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه علي رضي الله وفطنته وحرقه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال بما أهللت، بما فرض؟ قال بما أهللت به. قال بما أهل به رسولك. قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، لن أكون أفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت الأمر. لو واحد أهل وعلق الإهلال قال لبيك الله وبحمدك، هو وين أي نوع؟ ما أعرف. يأتي واحد متحلق دارس له شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ويركز على كلام الشراح في وإنما لكل امرئ ما نوى وركز على هذا كثيرا، قال أنت حجيت ما تدري ما حجيت، حالك مثل اللي صلى الفريضة وما نوى الفريضة، هذا حجته باطلة. واحد وقف يصلي وقال إيش صليت؟ قال ما أدري. شو صليت؟ قال والله أنا نويت زي ما نوى الإمام. هذا ما يصلح في الصلاة، هذا ما يصلح في الصلاة. تقول أنا نويت زي ما نوى الإمام، أنت يجب عليك أن تنوي أن تصلي فريضة، تقول الفريضة. ممكن الإمام يصلي التراويح، أنت تصلي الفريضة، تريد تصلي الفريضة. فالحج من حيث النية تعلقه بها ضعيف، والواجب على المفتي أن يفتي بما يكمل الحج، فإذا لم يجد وسيلة لفعل الأفضل والأكمل والأحسن أن يفتي بما يصح به الحج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جوز لعلي لما سأله بما فرضت قال أني أهللت بما أهل به رسوله، ما حدد له النية، فقال أن سقط البدن فأنت الآن قارن مثلي، أنت قارن، أنت حججت قارن. إلى هنا نقف في درسنا اليوم لنكمل غد وبعد العشاء أيضا في الذهاب إلى اليوم الثاني. فرغنا من ولله الحمد منا من العمرة، وفرغنا ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقينا إلى اليوم الثامن، بقي الصحابة متمتعين، واليوم الثامن ذهبوا إلى منى، ونأتي إلى أفعال يوم التروية إن شاء الله.
هي الإشكالية أن علي من أين يعني صبنا العلم أن عليك وصل الهدي؟
هو أتى بالبدن معه.
لكن هي للنبي صلى الله عليه
وسلم. إيه هو أتى به دهو للنبي صلى الله عليه وسلم. ساق الهدي دهو للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن معي الهدي فلا تحل.
هل
معك الهدي، مجرد ما معه الهدي ساق الهدي. اشتراط مع الثوب،
مع
الثوب، والله أعلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.